السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يقيم به سنة محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما زلنا بحول الله تعالى وطوله ومدده وتوفيقه وعونه نطوف مع حضراتكم حول هذه السلسلة الميمونة المباركة، ألا وهي قواعد قرآنية. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند موضوع كان بعنوان، هل تذكرون؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والليلة بحول الله تبارك وتعالى نتوقف مع عنوان قرآني جديد. يقول ربنا جل وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله. موضوع الليلة يحتاج إلى تركيز شديد، ركز. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة ابن أبي وقاص معلقا على هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. نعم، تعالوا بنا أيها الكرام لنعيش في ظلال هذه القاعدة المباركة، قاعدة كلنا في مسيس الحاجة إليها كل وقت وحين، وخاصة حين يبتلى الإنسان بمصيبة من المصائب المزعجة، وما أكثرها في هذا العصر. لا يستطيع واحد منا ولا واحد من البشر أن يدعي أنه بمنأى عن الابتلاء، فالابتلاء في الكون سنة ماضية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد رأسه في رمسه أي في قبره، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تمضي عليه الثمانية: سرور وغم واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم ضيق وعافية. لابد، أنت في الحياة جئت للابتلاء، وصدق ربي وأحق القول قول ربي: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في، فأنت ستظل تكابد الصعاب وتواجه الابتلاءات وتعترضك الآفات، ستظل هكذا إلى أن توسد رأسك في رمسك. قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة. ليس في الدنيا راحة إخواني، الراحة هناك في الجنة. وأسعد الناس بالدنيا وأكثرهم فيها فرحا هؤلاء الذين يرون أن السعادة في الأموال وفي المناصب وفي المراكز وفي السلطان، هكذا يتوهمون. لكن أهل الإيمان هم الذين تذوقوا طعم السعادة الحقيقية، وهذا يتمحور في قول رب البرية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة الحقيقية إخواني تكمن في طاعة الله رب العالمين. أقسم بالله العظيم، الحياة مع الله تبارك وتعالى، مع كتاب الله، الحياة في الذكر، الحياة في صلاة قيام الليل، الحياة في التنقل بين الطاعات، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فانصب وتمسك بعبادة أخرى. هذه القاعدة جاء ذكرها ضمن آية كريمة في سورة الطوابن. قال ربنا جل وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. والآية كما هو ظاهر وبين تدل على أنه ما من مصيبة أيا كانت، سواء كانت في النفس أو في المال أو في الولد أو الأقارب ونحو ذلك، فكل ذلك بقضاء الله وقدره، وأن ذلك بعلمه وإذنه القدري، وجرى به القلم ونفذت به المشيئة واقتضته الحكمة. والشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بما يجب عليه من عبودية الصبر والتسليم الواجبين ثم الرضا عن الله تعالى مع الابتلاءات والمصائب والفتن والمحن؟ على العبد أن يقوم لله تعالى بعبوديتين معا، ما هما؟ الصبر والرضا. الصبر واجب والرضا مستحب. وإن كان الرضا ليس واجبا بل مستحبا، هكذا قال المؤلف. وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيمان: لا يمكن لقلب أن يهتدي إلا بالإيمان، مش ممكن. فالقلب الذي عري عن الإيمان لا يمكن أن يصل إليه نور الهداية. ذلك أن الأصل في المؤمن أن يروضه الإيمان على تلقي المصائب، فأثبت الناس عند المصائب أكثرهم إيمانا، لا يثبت عند المصائب إلا أهل الإيمان. واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع والهلع متفكرا أن هذه الحياة لا تخلو من منغصات ومكدرات، فالحياة جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فالذي يريد الحياة على الخير فقط وعلى ما يحب فقط، هذا كالذي يطلب النار من جوف الماء. لو رأيت رجلا يقف عند شاطئ بحر ويمد يده في الماء وتسأله تقول ماذا تريد؟ هل تريد أن تصطاد سمكة؟ يقول لا، إنني أريد أن أحصل على جمرة نار لأنني بحاجة إلى الوقود. هل هذا يحكم عليه بالعقل؟ هذا مجنون. وأجل منه ذاك الذي يطلب الصفوة الدائمة في الحياة، الذي يريد الحياة تمضي له على خط الصفوة بحيث لا يعتريها كدر. وهذا كما هو مقتضى الإيمان، فإن في هذه القاعدة ومن يؤمن بالله يهد قلبه إشارة إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب. نعم، الصبر والثبات عند حلول المصائب، لا بد وأن يتسلح الإنسان عند حلول المصائب بسلاحي الصبر والرضا، لأنه يلزم من هدى الله قلبه عند المصيبة أن يرغب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب. فلذلك جاء ختم هذه الآية بجملة والله بكل شيء عليم. نعم، من هدى الله تبارك وتعالى قلبه. وأنا أقول يا إخواني، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا فيه دعوة دائما أدعوها، أقول اللهم طهر قلبي، اللهم طمئن قلبي، اللهم اهد قلبي. أدعو لقلبي بالطهارة، أدعو لقلبي بالاطمئنان، أدعو لقلبي بالهداية. هذه دعوة ألزمها دائما. قال الله جل وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأفواههم، الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فالقلوب لا تطهر إلا بإرادة من؟ إلا بإرادة الله. قال ربنا جل وتعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فاستلهمت هذه الدعوات الثلاث، أو هذه الدعوة المركبة من الثلاث: اللهم اهد قلبي بداية، اللهم طهر قلبي، اللهم طمئن قلبي، اللهم اهد قلبي. وهذا الختم البديع بهذه الجملة: والله بكل شيء عليم، يزيد المؤمن طمأنينة وراحة من بيان سعة علم الله وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يقع، وأنه عز وجل الأعلم بما يصلح حال العبد وقلبه، والله بكل شيء عليم. في سورة الحديد يقول ربنا العزيز الحميد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. أنا عاوزك تعيش مع الآيات دي كأن الآيات تخاطبك أنت. ما منا من أحد إلا وفي قلبه هموم وغموم، وربما أن يتشتت فكره وراء هذه الأمور الجسام في حياته مشاكل. ليس هناك قلب خال. تعال عيش مع القرآن يا أخي، كيف يعالج القرآن مشكلاتك؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. على طول يأتيك حديث في صحيح مسلم، هذا الحديث يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. سبحان الله، كل شيء مقدر. زوجتك، أم أولادك، ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن تكون هي زوجتك، ولا بد، هذا مقدر. مقدر أن تكون شهادتك الجامعية كذا، ومقدر لك أن تكون وظيفتك كذا، ومقدر لك أن يكون سفرك إلى بلد كذا. وهذا الذي سعى للسفر ولم يقدر له، هذا لم ينله، لأن الله تبارك وتعالى لم يكتبه له. فما كان لك فسوف يأتيك. استرح وقر عينا، والله العظيم ما في حاجة كانت لك وفاتتك. مش ممكن. لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. فالرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. قر عينا، ما تحزنش على حاجة، كل شيء بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. حتى ورد في بعض الأخبار أن مع كل قطرة ماء تنزل من السماء ملكا يجعلها في موضعها من الأرض حيث أراد الملك. قر عينا، مش حاجة هتكون إلا بإرادة ملك. رزقك السنبلة، حبة القمح وهي في سنبلتها تناديك، رزقك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لو استقرت هذه الحقائق في النفس، والله العظيم ما هتحزن، لأن أنت كنت حريص أنك أنت تشتري الفدان اللي جنب أرضك وما قدرش لك، مش بتاعك يا حبيبي. كنت عايز تبدل السيارة وتجيب سيارة أحدث موديل، يا أخي لسه ما جاش وقتها. كنت تشتهي أن تتزوج فلانة فتزوجت غيرك، يا أخي مش بتاعتك. مكتوب على كل فرج ناكح، وهي ليست مقدرة لك. إذا كانت لك فسوف تأتيك ولو وقفت كل قوى الأرض. وإن لم تكن لك فورب الكعبة لو سعيت وراءها بكل قوى الأرض. قر عينا، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. لو عشت مع الآية دي كل الابتلاءات والمصائب والمحن، مش هتقول أنا لو أعرف إن الولد هيموت ما كنتش خرجته من البيت في اليوم ده، والله العظيم هيموت برضه. قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. مش ممكن. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يا أخي والله العظيم قدر الله تعالى غالب. استرح، قر عينا، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. لو استقرت هذه الآية في قلبك والله ما فرحت بموجود ولا أسفت على مفقود. وأن الله تعالى هو الأعلم بما يصلح حال العبد وقلبه، وما هو خير له في العاجل والآجل وفي الدنيا وفي الآخرة. يقرأ المؤمن هذا وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. النبي يتعجب، أمر يثير العجب ويثير الدهشة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب بين صبر وبين شكر، وهذان هما محور الدين. الدين نصفان، نصف صبر ونصف إيه؟ شكر. لذلك يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذا العجز من الآية ورد في أربع آيات من القرآن الكريم: في سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة لقمان، وفي سورة سبأ، وفي سورة الشورى. هل يعرف تذكرهم لي؟ في كم سورة؟ هذا المقطع: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ختمت بها. هذه في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر. هذه سورة لقمان. إلا كل صبار شكور. هذه ومش حاجة ولا بآياتنا كله ختار كفور. يا شيخ لا، الآية لها بدء خلاف كده. يا شيخ في سورة سبأ يقول ربنا تبارك وتعالى: واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وسيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في سورة الشورى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فظللنا رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تعالى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: عون بن عبد الله ابن عتبة إن الله ليكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي صبيهم على الدواء، ويقولون اشرب هذا فإن في عاقبته خيرا. الله تبارك وتعالى، هذا كلام أهل الصلاح. عون ابن عبد الله يقول إن الله ليكره عبده المؤمن على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي صبيهم على تعاطي الدواء، ويقولون إن فيه لك الخير. سبحان الله، احنا المريض لما يذهب إلى طبيب الطبيب يكتب لي الدواء. سبحان الله، الدواء هذا له مرارة، يحتاج إلى صبر في التجرع. فلو ترك الأمر للمريض ورغبته ربما أنه سيلقي بالدواء في سلة المهملات. لكن حينما تكون هناك متابعة من أهل المريض فيحملونه ويكرهونه على تعاطي الدواء، وذلك لأن له فيه الخير. ولنعود إلى هذه القاعدة، وما يؤمن بالله يهد قلبه، التي هي موضع حديثنا. وثمة كلمات نورانية قالها سلف هذه الأمة تعليقا على هذه القاعدة، ولنبدأ بحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث يقول معلقا على هذه الآية: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة ابن أبي وقاص معلقا على هذه الآية: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها وإيه؟ ويرضى. أحسنت المستشار محمود، يعني منتبه، لأننا ذكرنا أن هذه المصائب لا بد وأن يرافقها وأن يصاحبها عبوديتان. عبودية إيه؟ الصبر والرضا. وقال أبو عثمان الحيري، أبو عثمان الإيه؟ الحيري نسبة إلى الإيه؟ الحيرة. اسمها الإيه؟ الحيرة. هناك فارق بين الحيرة والحيرة. الحيرة تلك الحالة التي تعتري الإنسان إذا خير بين أمرين، أو أقدم على أمر وهو في شك منه وفي اضطراب وقلق. هذه الحالة تسمى حالة إيه؟ الحيرة، الحيرة. لكن الحيرة اسم إيه؟ اسم بلد. أبو عثمان الحيرة هذا، يعني سبحان الله، له مقولة يعني زلزلتني وهزتني، معلقا على قول الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال: هذه تعزية من الله لمشتاقين إليه، ومعناه أني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. يقول أبو عثمان الحيري: من صح إيمانه هدى الله قلبه لاتباع السنة. يا سلام! من صح إيمانه، أي صدق إيمانه، هدى الله قلبه لاتباع السنة، فما أكثر من ينتسبون إلى الإيمان وهم عن السنة منحرفون. ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأثورة وإن كانت ليست متواترة ولا مشهورة أن عكرمة قرأ: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدأ. لما قال لي يهدأ جاءت من الإيه؟ من الهدوء والسكينة. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. هذه قراءة مأثورة وليست متواترة. ومجيء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات. نعم، من أبرز هذه الدلالات تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلمة كما سبق. نعم، لا بد وأن تربي قلبك وأن توطنه وأن تهيئه لاستقبال أي خبر. ما أنت حضرتك ممكن تكون قاعد دلوقتي ويجي لك خبر دلوقتي يقول لك الولد تعرض لحادث ومات، الولد مات في مس كهربائي، الولد حصل أي أمر، مات على فراشه بدون أي سبب. هيئ نفسك. والمشكلة يا إخوانا إن كل واحد فينا سبب الجزع عند المصائب أنك تعد ولدك ملكا لك. يا حبيبي ابنك ده مش ملكك، يا حبيبي بنتك مش ملكك، يا حبيبي زوجتك مش ملكك، يا حبيبي المال اللي معاك ده مش ملكك، أنت مستخلص في المال لست مالكا له. المال ليس مالك، المال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت ليس لك من نفسك شيء، لا تملك من أمر نفسك شيء، أنت مالك. واطن نفسك على هذا المبدأ وعلى تلك العقيدة حتى إذا ما نفذ قدر الله تبارك وتعالى، إذا نفذ قدر الله تبارك وتعالى في نفسك أو مالك أو ولدك أو زوجك أو أحد أحبائك، استسلمت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ده أمر طبيعي. استرد صاحب الوديعة وديعته، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ابنك وديع عندك، وطن نفسك وهيئ نفسك في أي وقت إن ابنك جاي تاخد، هيئ نفسك إن في أي وقت أنت تبتلى في نفسك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. هو ده عزم الأمور. المؤمن عليه أن يوطن نفسه على عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هو ده عزم الأمور يا أخوانا. هذه من أقوى المقويات للقلب عند حلول أو نزول الصدمات على القلب. لازم القلب يا أخي يتسلح بهذا السلاح. يبقى تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلمة، الأقدار المؤلمة، احنا بنتكلم على الأقدار المؤلمة. حضرتك رايح دلوقتي وبتكشف عند طبيب، الطبيب طلب منك أشعات وطلب منك فحوصات وتحاليل، اكتشف ان عندك كانسر في الكبد. خلاص، انت مش ملك نفسك، عليك ان تسلم وان ترضى. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها ايه؟ من عند الله. طالما من عند الله خلاص يسلم ويرضى. مش عايز تسلم؟ ومن لم يصبر صبر الكرام سلى سلوى البهائم. انت واحد من اثنين، يا تصبر يا تجزع. شوف عاقبة الصبر هتكون ايه وعاقبة الجزع هتكون ايه.
ما انت مع الجزع مش هتغير حاجة من المقدور. انت ما تملكش ان انت تغير حاجة من قدر الله. اسمع، يبقى مجيء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمة، من ابرزها تربية القلب على التسليم على اقدار الله المؤلمة. الثاني ان من اعظم ما يعين على تلقي هذه المصائب بهدوء وطمأنينة الايمان القوي برب العالمين. مش كل ايمان يتحمل هذه الصدمات. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا. يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا. هم ليسوا مؤمنين، هم مؤمنون، لكن الله تبارك وتعالى يأمرهم ويطالبهم بالمزيد من الإيمان.